بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة السادة المستمعين، فأهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز. حياكم الله. نعود في بداية هذه الحلقة إلى رسالة المستمع جمال عبد أحمد صالح الشعبي، مدرس يمني من مركز الزهرة التعليمي في لواء الحديدة. أخونا عرضنا بعض أسئلة له في حلقة مضت، وفي هذه الحلقة يسأل عن حكم الإسلام في تزوج الإنس بالجن.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع منه. أما بعد، هذه مسألة ليس فيها كلام ولا بقي فيها على كلام فاصل لأهل العلم، ولا أرى الدخول في ذلك ولا أنصح بذلك.
جزاكم الله خيرا. رسالة وصلت إلى برنامج من الأخت في الله لام راي عين من الرياض، بعثت بعدد من الأسئلة من بينها سؤال يقول: ماذا يجب على من دعا بعد التشهد الأول من الركعة الرباعية سهوا؟
ليس عليه، إذا دعا ليس عليه، الحمد لله. إنما السنة يكون الدعاء في التشهد الأخير، فإذا دعا في التشهد الأول فليس عليه. نعم.
اختلف العلماء في المدة التي يجوز للمسافر القصر فيها، فمنهم من قال 4 أيام فأقل، ومنهم من قال لم يحدد الرسول صلى الله عليه وسلم مدة معينة، فما الأصح الذي عليه الدليل؟
هذه المسألة مثل ما قال السائل فيها خلاف بين أهل العلم، والذي عليه الفتوى وهو الأقرب التحديد ب4 أيام، فإذا كانت النية 4 أيام فأقل فله قصر، كما أقام النبي صلى الله عليه وسلم في مكة 4 أيام قبل ذهابه إلى منى، وهو يقصر عليه في حجة الوداع. قال العلماء: وهذه إقامة متيقنة قصر فيها عليه الصلاة والسلام، فدل ذلك على أن المسافر إذا عزم على الإقامة 4 أيام أو أقل فإنه يقصر، صلي اثنتين الظهر والعصر والعشاء. أما إذا كانت مدة أكثر فإن الواجب أن يتم، لأن الأصل هو الإتمام، هذا هو الأصل في صلاة المقيم، فالواجب أن يتمسك بالأصل فيصلي 4، وهذا هو الذي قاله الجمهور جمهور أهل العلم، وهو الذي يفتي به بما فيه من الخطأ.
جزاكم الله خيرا. الأخت في الله لام راء عين من الرياض تسأل أيضا وتقول: ما حكم من تعاطى مفسدا من مفسدات الصوم جاهلا بالحكم، هل عليه إعادة صومه؟
نعم، عليه يعيد الصيام، كما الأكل يظن أنه لا حرج في الأكل في نهار الصيام المفترض أو جامع، فإنه يقضي، لأنه مفرط في التساهل وعدم التحقق في الدين، بخلاف الناسي فلا شيء عليه، لو أكل ناسيا أو شرب ناسيا فلا شيء عليه، كما قال عليه الصلاة والسلام: من نسي وهو صائم فأكل أو فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. وفي اللفظ الآخر: من أفطر في رمضان ناسيا فلا قضاء عليه ولا كفارة. فإذا كان تعاطيه مفطر عن نسيان فإن صومه صحيح. أما إذا أكل أو شرب أو جامع يزعم أنه جاهل بالحكم فإنه يمر بالقضاء، لأنه في هذه الحالة يعتبر مفرطا ومتساهلا، وكان واجب عليه يسأل، ولأن هذه الأمور مما اشتهر بين المسلمين وعرفه المسلمون، فدعوى الجاهل فيه بعيد، تعوجها في هذا بعيدة جدا. نعم.
جزاكم الله خيرا. هل صحيح أن من السنة أن يغير المصلي مكانه الذي صلى فيه ليصلي النافلة؟
في أهل هذا حديث ضعيف، وجاء من فعل ابن عمر فالأمر به واسع، من فعله فلا بأس ومن تركه فلا بأس.
الحمد لله. والأمر سواء بالنسبة للرجال والنساء؟
نعم
الأمر
واسع.
جزاكم الله خيرا. ما الحكم إذا تيمم الإنسان جاهلا بوجود الماء ثم علم بوجود الماء بعد انتهائه من الصلاة، هل يعيد صلاته أم لا؟
إذا كان تمت الماء وطلب حوله ولم يجد شيئا ثم صلى التيمم، ثم لما سار من مكان وجد غديرا أو نحو ذلك فإنه لا يعرف هذه. فقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أن رجلين أدركتهما الصلاة نصفتين من صليا، ثم لما سار وجد ماء بعد ذلك فعاد أحدهما الصلاة والوضوء ولم يعد الآخر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم الذي لم يعد أصبت السنة، فقال الآخر لك الأجر مرتين، فدل ذلك على أن الذي لم يعد هو الذي أصاب السنة لأنه أدى ما عليه. ولك احتار فأعاد الصلاة قال لك الأجر مرتين من أجل اجتهاده، والذي أصاب السنة هو المقدم. فالحاصل انه اذا كان اجتهد في طلب الماء ولكن ما وجد حوله شيئا، ثم لما انتهى من صلاته وسار في طريقه وجد ماء ليس بعيد فانه لا شيء عليه.
جزاكم الله خيرا. ما الحكم اذا مسح المقيم اكثر من يوم وليله ناسيا، هل يعيد صلاته ايضا ام ماذا يفعل؟
هذا هو الصواب، لان المده محدوده يوم وليله، فاذا مرت المده ونسي وصلى بمسح فإنه يعيد ما سأل لأنه صلىها في حقيقة بغير وضوء فيعيد. نعم.
جزاكم الله خيرا. هل يجوز للمسافر الجمع والقصر جميعا وهو في طريقه، وهل من فعل ذلك عليه إعادة صلاته، وإذا كان لا يعلم عدد الصلوات فما الحكم؟ جزاكم الله خيرا. هل يجوز للمسافر الجمع والقصر جميعا وهو في طريقه، وهل من فعل ذلك عليه إعادة صلاته، وإذا كان لا يعلم عدد الصلوات فما الحكم؟ جزاكم الله خيرا.
المسافر يقصر وإن لا حرج عليه، بل سنة قصره سنة، والقصر يصلي في الأربع سنتين العصر والظهر والعشاء هذا القصر، وأما ضم العصر إلى الظهر وضم المغرب إلى العشاء هذا يقال جمع، وبعض العامة يغلط في هذا ويسمي الجمع قصرا. والصواب أن الجمع ضم الظهر إلى العصر والمغرب إلى العشاء يسمى جمع، والقصر معناه هو أن يصلي الظهر ركعتين والعصر ركعتين والعشاء هذا يسمى قصرا. فالمسافر يشرع له يقصر ما دام في السفر، يصلي الظهر ركعتين والعصر ركعتين والعشاء ركعتين ولو صلىها في الوقت ولم يجمعها هذا السنة، لكن إذا دعت الحاجة إلى الجمع جمع، كان يعزم على الرحيل بعد زوال الشمس فالأفضل له أن يضم العصر إلى الظهر ويصلي جمع تقديم ثم يمشي. كذلك لو ارتحل بعد غروب الشمس من مكانه إلى مكان آخر في السفر فإن الأفضل له يضم العشاء إلى المغرب جمع تقديم. وهكذا بالعكس لو ارتحل قبل الزوال فإن السنة له أن يؤخر الظهر مع العصر فيكون جمع تأخير، أو ارتحل قبل غروب الشمس فإن الأفضل له أن يؤخر المغرب إلى العشاء ويصليهما جمع تأخير. هكذا كان يفعل عليه الصلاة والسلام، اللهم صل عليه. أما إذا كان مقيم مستريح فإنه يصلي كل صلاة في وقتها هذا هو الأفضل. ولهذا لما كان في منى في حجة الوداع صلى صلوات في وقتها وقاتها ما جمع، صلى الظهر في وقتها يوم العيد والعشاء في وقتها والعصر في وقتها والمغرب في وقتها وهكذا بقية الأيام عليه الصلاة والسلام،
اللهم صل وسلم.
فالحاصل أن المقيم المستريح الأفضل له لا يجمع، وإن كان مسافرا وإن كان في أثناء السفر في البر الأفضل له عدم الجمع، لكن إذا دعت الحاجة للجمع فلا حرج عليه ذلك. نعم.
جزاكم الله خيرا. من تعز في الجمهورية العربية اليمنية المستمع محمد الأديمي بعث يسأل ويقول: ما هي آداب الخطوبة الإسلامية؟ جزاكم الله خيرا.
المستحب أن يراعى المرأة إذا تيسر هذا من الآداب، ومن أسباب التوفيق أن يجتهد في رؤيتها قبل أن يعقد عليها من الطرق الشرعية، إما بالاستئذان من أهلها حتى يراها،
نعم،
أو بأن يجلس مجلس يمكن أن يراها ولو بغير إذنها، ولو بغير إذن أهلها أيضا يكون في محل يمكنه أن يراها من دون علمها من طريق جيرانها أو غير ذلك على وجه ليس فيه حلوى، إنما من بعيد إلى بعيد. وإن استأذنهم واجتمع بها ورآها وكلمها وكلمته فلا بأس، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر الخاطب أن ينظر، قال إذا خطب أحدكم المرأة فإن استطاع ينظر منها إلى ما يدعو ذلك حياة فليفعل. وجاءه رجل صلى الله عليه وسلم وذكر له أن خطب امرأة فقال أنا نظرت إليها؟ قال لا، قال فانظر إليها. رواه مسلم.
نعم.
فالسنة أن ينظر إذا تيسر، لكن من دون خلوة، بل بحضرة أبيها أو أخيها أو أمها أو جماعات آخر المقصود لا يخلو بها.
نعم.
أو ينظرها من بعيد من دون علمها أو من دون علم أهلها، لا بأس بذلك، لأن هذا من أسباب التوفيق، نوعها واقتنع بها.
نعم.
فإن لم يتيسر ذلك شرع له يبعث إليها من ينظرها من النساء الثقات ويعطيه خبرها.
جزاكم الله خيرا. إذا تشترطون في كل الأحوال عدم الخلوة،
لا بد من عدم الخلوة، لا تجوز الخلوة،
جزاكم
يعني حرام، ولأنها من أسباب الفتنة.
نعم. وقد لا تتم الخطوبة.
نعم. وقد لا تتم الخطوبة.
جزاكم الله خيرا. هل يمكن أن تمتد الخطوبة بين المخطوبين فترة طويلة إذا اتفق بسبب ظروف الدراسة مثلا سنتين أو ثلاث سنوات؟
ليس لها حد،
ليس لها
حد، لا محدد لكن بس ليس له أن يخلو بها ولا أن تخم معه ولا يسهل بها، بل يجب أن يكون كل واحد بعيد عن الآخر حتى لا تقع فيه.
جزاكم الله.
إنما كلام من طريق الحادث أو من زيارة من طريق الجهر، يعني ما بين أهلها يزورهم ويتصلوا بها ويتخبروا أخبارها.
جزاكم الله خيرا. إذا كانت المخطوبة لا تصلي وقام الخطيب بتعليمها الصلاة أثناء فترة الخطوبة واشترط عليها أن تصلي وكانت من أهم الشروط، فما حكم الشرع في ذلك جزاكم الله خيرا؟
هذا من أهم الأمور، ويعلمها الصلاة
والله
نبرك ما يخطبه واجب، ليس له يتزوجها وهي لا تصلي، لكها مسلمة ليس له يتزوجها تصلي تلتزم بالصلاة تكون، وهو كذلك ليس لها أن تزوج امرأة وأن لا تصلي، لا بد يكون مصليا مستقيما، فالمرأة تحرص على يكون زوجها وخطيبها يصلي، وهو كذلك يحرص حتى يكون جميعا مصليين مسلمين. وكثير من الناس اليوم يتساهل في هذا، فربما كان الزوج لا يصلي وهي تصلي، وربما كان العكس هي لا تصلي وهو يصلي، والواجب الحذر، والواجب ان لا يتزوج امراه لا تصلي، والواجب عليها هي ان لا تتزوج رجلا لا يصلي، يجب الحذر من ذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم العادل بينه وبينهم الصلاه من تركها فقد كفر، الامر عظيم. وقال عليه الصلاة والسلام بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة، قال عليه الصلاة والسلام رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة، فالحاصل أن الصلاة عمود الإسلام، فلا بد أن يكون الرجل يصلي وهي تصلي،
نعم،
إذا كان منتسبا للإسلام لا بد من هذا، أما إذا كان كفار فالمسألة ثانية، من دون يهود ينحل يهودية ونصارى نصارى والكافر ينحل كافر، لكن ما دام منتسبا للإسلام فلا بد من الصلاة، فإذا تزوج أحدهم الآخر وهو لا يصلي فليصح النكاح، فلا بد أن يكون جميعا يصليان أو لا يصليان، يكونان مشتركين في الصلاة أو في عدمها، أما إذا كان أحدهما يصلي والآخر لا يصلي فإنها لا تصح الصلاة، لا تصح، لا يصح النكاح في أصح قولي العلماء، لأن ترك الصلاة كفر أكبر وإن كان لم يجحد وجوبها.
نعم. جزاكم الله خيرا. سماحة الشيخ، يشكو كثير من النساء من أنهن مبتلين بأزواج لا يصلون ولم يكتشفن هذا إلا بعد الزواج،
هذا من البلاء العظيم، إذا عرفت ذلك تمتنع منه وتذهب إلى أهلها، ولا تمكنه من نفسه لا من جماع ولا غيره حتى يتوب إلى الله ويستقيم على الصلاة، وإلا في الوادي والفراق.
قد تتحجج بالأطفال وما أدراك ما الأطفال،
ليس على الله
سبحانه
في أولى بأطفالهم حتى يهديهم الله
والحالة الله. هذه
نعم
جزاكم الله خيرا.
اللهم
استعان. المستمع محمود عبد الرحمن من السودان بعث يسأل عن حكم الصلاة جماعة في الدكاكين مع وجود المساجد، هل تصح أم لا؟
الواجب على المسلمين الصلاة في المساجد، الصلاة مع الجماعة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من سمع النداء فلم يأت فلا صلاة له إلا من عذر، ولأنه عليه الصلاة والسلام أمر الرجل الأعمى الذي سأله قال ليسني قائد لائم لمسجد هل لي من رخصة نصلي في بيتي؟ فقال عليه الصلاة والسلام هل تسمع النداء بالصلاة؟ قال نعم. قال فعجب، فأمره أن يجيب مع أنه أعمى ليس له قائد لائم. فالواجب على المسلمين يصلوا في المساجد في الجماعة، لكن لو صلى في دكانه أو صلى في بيته صحت مع الإثم، يكون آثما
نعم،
وعليه التوبة إلى الله وعليه البدء بصلاة الجماعة في المستقبل. والصلاة صحيحة عند جمهور العلم، لكنه قد أثم وأخطأ. وهكذا من صلى في دكاكينهم كل هذا خطأ. الواجب عليهم يصلوا مع الناس في المساجد، فليس لهم أن يصلوا في الدكاكين، بل يقفلوا عليهم أن يقفلوها ثم يصلوا مع الناس ثم يرجعوا، حق الله مقدم. وأوقات البيع والشراء ممتدة وطويلة، لكن نعوذ بالله من الشيطان ونعوذ بالله من طاعة الله ونعوذ بالله.
إذا حلف إنسان بأن يفعل شيئا ولم يفعله مع استطاعته فما الحكم في هذه الحالة؟
عليك فرض يمين، أو والله لا أكلمن فلان، أو والله لا أزورن فلان، أو والله لا أعطين فلان كذا وكذا، فلم يفعل فعليك فرض يمين، وهي إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو غير قرابة، فمن عجز فما كانت ثريا. نعم.
جزاكم الله خيرا. هل للطلاق أقسام؟ وما هي أسماؤها إن وجدت؟ وما حكم كل قسم من هذه الأقسام؟ أفيدونا أفادكم الله.
نعم. طلاق قسم، طلاق سنة وطلاق بدعة.
نعم.
طلاق مباح وطلاق مشروع وطلاق محرم. طلاق البدعة هو الذي يطلق في الحيض أو في النفاس أو في طول الجامعة فيه، هذا بدعة. وكذلك تطلقها بالثلاث لا يجوز، الرسول سجر عن ذلك عليه الصلاة والسلام. وطلاق السنة يطلقها طاقة واحدة فقط في طول الرجالة أو في حال حملها، هذه قال طلاق السنة. ويطلقها طاقتين فلا بأس، مباح. أما تطلقها في الثلاث فلا يجوز، هكذا جاءت السنة. نعم.
جزاكم الله خيرا. من جمهورية مصر العربية محافظة كفر الشيخ، المستمع عيد السيد صلاح بعث برسالة يقول فيها: ذات يوم أعطيت شيئا لشخص ما واتفقت معه على ثمنه وحدد اليوم المتفق عليه لرد الثمن، وذهبت إليه في الموعد المحدد لكي أسترد ثمنه فلم يستجب، فكررت الطلب عدة مرات، وفي يوم ما جلست معه لكي نتفاهم فلم يستجب، وفي هذه اللحظة سارت أعصابي فحلفت اليمين بالطلاق، لو أن هذا الشيء موجود في هذه اللحظة لأحرقته، وهو ليس موجود فعلا، ولكنه أحضره بعد 10 أيام، فماذا أفعل به؟ هل أحرقه أم ماذا أفعل؟ جزاكم الله خيرا.
ما دامت النية للوقت الحاضر، لو كان حاضر لأحرقت ما عليك، لأنك حلفت الوقت الحاضر ولم تحلف على أنك تحرقه مستقبلا، والأمان بالنية فليس عليك شيء.
جزاكم الله خيرا. المستمع باء ألف ميم سوداني مقيم في الرياض بعث برسالة يقول فيها: لي والد ووالدة لم يحج فرضهما حتى الآن، وأنا لدي النية بأن أحجدهما، ولكن المشكلة أنهما كبيران لدرجة أنهما لا يتحملان مجرد السفر، فضلا عن أداء شعائر الحج من طواف وسعي ورمي جمار، هل أحج عنهما؟ يقول: لي والد ووالدة لم يحج فرضهما حتى الآن، وأنا لدي النية بأن أحجهما، ولكن المشكلة أنهم كبيران لدرجة أنهما لا يتحملان مجرد السفر فضلا عن أداء شعائر الحج من طواف وسعي ورمي جمار، هل أحج عنهما أو أوكل من يحج عنهما؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا.
يشرع لك الحج عنهما كل واحد وحده، تبدأ بالأم ثم الأب، هذا هو الأفضل. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم سئل، سأله أبو رزيل عقيلي قال يا رسول الله إن أبي شيخ كبير لا يصل الحج ولا الضعن، أفأحج عنهما وأعتمد؟ فقال عليه الصلاة والسلام حج عن أبيك وأعتمد، فأنت تحج عنهما جزاك الله خيرا، تبدأ بالأم لأن حقها أكبر ثم تحج عن ذلك. وإن حجيت عنهما إن استأجرت ثقة يحج عنهما فلا بأس، لكن إذا توليت ذلك أنت فهو أفضل، إلا إذا رأيت أن غيرك أفضل منك بعلمه وفضله واتفقت معه أن يحج عنهما فلا بأس.
جزاكم الله خيرا. المستمع مستور حامل عبد الله الصواط بعث يسأل ويقول: قال صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. اشرحوا لنا هذا الحديث جزاكم الله خيرا.
هذا الحديث صحيح واقع، كثير من الناس مغبون في صحته وفراغه، والمعنى أنه لا يعمر صحته بطاعة الله ولا بما ينفعه في الدنيا والآخرة، ولا يعمر فراغه بما ينفعه، فالفراغ ضائع وصحة ضائعة في أشياء تافهة أو في النوم ونحن، ليس عنده عمل في صحته يرضي به ربه أو ينفع به الأمة ولا في فراغه، فصحته ضائعة وفراغه ضائع. الواجب على المؤمن أن يعتني بهذه النعمة العظيمة، فيأمر صحة بطاعة الله وأداء ما وجب الله عليه وترك ما حرم الله عليه، ويحرص على كل خير من تسبيح وتهليل وتحميد وتكبير وعيادة المريض ومساعدة على خير وأمن معروف نهي عن منكر صلاة رحم صلاة إخوان في الله إلى غير هذا من وجوه الخير. هكذا فراغه في الأوقات التي فيها الفراغ يعمرها بالصلاة، بالذكر، بقراءة القرآن، بطلب العلم، لا تضيع لفرصة الفراغ. هكذا المؤمن وهكذا البصير يحفظ أوقاته ويحفظ فراغه ويحفظ صحته بما ينفعه في الدنيا والآخرة.
اللهم استعان. جزاكم الله خيرا. إذا أراد الإنسان أن يحج أو يطوف أو يتصدق أو يذبح أضحية عن والديه، هل يقول اللهم إن هذه عن والدي؟ بمعنى آخر، هل يظهر النية أم تكون في القلب؟
الضحية أفضل أن يسمي بسم الله والله أكبر عن والدي، اللهم تقبل مني عن والدي، هذا أفضل. وإن اكتاب النية فلا بأس ولا حرج. النبي صلى الله عليه وسلم لما ضحى قال اللهم تقبل من محمد وآل محمد. أما أن يطوف عنهم أو يصلي عنهم هذا غير مشروع، لا يطوف عن أحد ولا يصلي عن أحد، إنما يطوف عن نفسه ويصلي عن نفسه ويدعو لوالديه في طوافه وفي صلاته، وهكذا لا يصوم عن أحد إلا إذا كان عليه صيام فريضة فصام عنه وليك أخيه أو أبيه أو نحو ذلك فلا بأس، كما قال عليه الصلاة والسلام: لا توا عليه الصيام صام عنه وليه. أما أن يتطوع بالصوم أو بالصلاة لا يحصل، وهكذا الطواف ليس عليه دليل، فالأفضل أن لا يطوف على أحد. نعم إذا حج حجا كاملا عن أبيه أو أمه أو غيرهما من أمواته وأقاربه الأموات والعاجزين فلا بأس بذلك، وهكذا العمر، لأن ورد الأدلة لا يدل على ذلك. أما كونه يصلي عن فلان أو يطوف عن فلان أو يصوم عن فلان تطوعا هذا لا دليل عليه ولا ينبغي فعله، لكن الصدقة عن الأموات والأحياء طيبة نافعة، صدقة طيبة نافعة، كونه يدعو لهم يستغفر لهم يحج عن الميت عن العاجز يعتمد كل هذا طيب، يؤدي الدين عن المدين كل هذا نافع. نعم.
جزاكم الله خيرا، هل يجوز للمرأة أن تذهب مع زوج ابنتها للحج أو العمرة أو زيارة المسجد النبوي الشريف؟
زوج البنت محرم،
محرم
زوج بنتها محرم لها، إذا ذهبت معه سافرت معه الحج أو العمرة أو لأي سفر مباح فلا بأس بذلك، لأنه محرم زوج بنتها وزوج أمها زوج جدتها كلهم محارم، زوج بنت ابنها بنت بنتها. نعم
جزاكم الله خيرا، هل يجوز الكذب على الوالد إذا عمل الولد عملا غير مرض خوفا من ضربه أو التكلم عليه بكلام يكرهه؟
إذا كان الكذب لا يضر أحدا مما يخلصه من غضب أبيه ولا يضر أحدا فلا بأس بذلك، كأن يقول ما ذهبت من محل فلان ولا كلمت فلانا وذلك لا يضر أحدا فلا بأس.
جزاكم الله خيرا، هل الشيطان يتكلم على ألسنة البشر؟
قد يتكلم له،
قد
يتكلم عليه، يكذب عليه، قد يفر الناس في أشياء كثيرة يكذبها.
نعم
نعم إن شاء الله السلام.
هل صلة الرحم مقصورة على الأب والأم والأخ والأخت والجد والجدة والعم والعمة؟
صلة الرحم عامة لقائم كلنا
أيوه،
من جهة الأب ومن جهة الأم، حتى بني العم حتى بني الخال، لكن الأقرب فالأقرب،
الأقرب
فالأقرب، الأقرب صارت الصلة أحق وأعظم، الآباء والأمهات والأجداد والجدات والأولاد وأولاد البنين كل هؤلاء أقرب الناس، ثم الإخوة وأولادهم ثم الأعمام والأخوة وهكذا.
جزاكم الله خيرا، هل تغير موضع السجود في الصلاة يؤثر عليها؟
لا يعلمون هذا الشيء، اذا سجد تقدم او تاخر قليلا من موضع السجود لا يضر،
لا يضر،
لا يضر، طيب المقصود انه يتحرى السجود في المحل الذي لا يؤذيه، فان كان فيه شيء ازاله مسحه الله عند يده، المقصود ان يكون يتقدم قليلا وتاخر قليلا في السجود يتحرى ما يناسب مجرفته وامره لا يضره، لا فيكم معتد في السجود.
نعم.
بعض الناس يمغض نفسه من نفسه بدون هذا غير مشروع.
ايوه.
انما يعتدل يعتمد على كفيه ويرفع لضعيه اذا في عرضه عن جنبيه وبطنه عن فخذيه وخذيه عن ساقيه، لكن معتد في السجود.
نعم.
تقييم السجود. فاذا قدم جبهته قليلا او اخرها قد يتحرى المحل الذي يريحه فما يضر.
جزاكم الله خيرا. سماحة الشيخ في الختام أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة سادة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير.
نرجو
اللهم آمين. مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، شكرا لمتابعتكم وإلى الملتقى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.